أما إعادة النسب فأعتقد أن هذا النسب موجود في كل كتاب، في الرحيق المختوم وفي غيره من كتب السيرة، فلا داعي لإعادته حتى لا نضيع شيئا من وقت الدرس الثاني. وأما والداه فقد أسلفت أنهما يلتقيان في من؟ في كلاب بن مرة، يلتقيان في كلاب بن مرة. نعم ايوه ابدا يلتقيان في كلاب ابن مرة. انت حاولت ان تشككنا يا مالو. ما هي أصح الروايات في سبب عزم أبرهة على هدم الكعبة المشرفة؟ لا يحضرني شيء صحيح في هذا، الله أعلم، لكن ربما تكون هذه الأسباب مجتمعة، ولربما يكون حقده الصليبي هو السبب الوحيد، الله تعالى أعلم. روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ثلاثة لو حققت لما بينت أو تبينت المغازي والتاريخ والسير، فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فإن هذا يدعونا لعدم التحقيق فيما نقرأ. هذا أو الجواب على هذا السؤال يطول بعض الشيء، وفيه جواب للحافظ الخطيب البغدادي وجواب أيضا للحافظ السخاوي، لعلي أذكره إن شاء الله ضمن الجواب على أسئلة الغد بإذنه تعالى. هل من أسمائه صلى الله عليه وسلم طه؟ ذكر بعض المصنفين في السيرة ومنهم الحافظ العراقي في ألفيته أن طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الراجح أن طه ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، كما حقق ذلك الإمام الشنقيطي في تفسير سورة طه من كتابه أضواء البيان. الرجاء شرح جواب: هل أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم توقيفية؟ مع تبيين كلمة توقيفية. أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد منها في القرآن الكريم فهو توقيفي، وكذلك في السنة الصحيحة، وما ورد من تسميته غير ذلك فلم يثبت أو لا يعد توقيفيا. والتوقيفي سمي كذلك لأن أهل العلم يتوقفون في هذا الأمر عند الشرع المطهر فلا يتجاوزونه به. توقيفي أي من عند الله عز وجل أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد فصلا عن حداته صلى الله عليه وسلم، فمن هم الحداة وما معنى الحداة وبأي شيء يكون؟ هذا الجواب عنه يطول. الحداء هو الصوت الذي يستعمله سائق الإبل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له حداء، منهم أنجشة الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: رفقا يا أنجشة بالقوارير، أو يا أنجشة رفقا بالقوارير. وحاد الإبل هو الذي يحدوها بصوته. هذا استدراك من أحد إخواننا جزاه الله خيرا، قال: حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب كان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، وأن أبا لهب كان قد مات قبل ذلك. نعم هذا صحيح، أثابك الله. أحد إخواننا السائلين يقول: فإني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني من أجله، ما معنى كلمة شمائل؟ ثم قال بعد ذلك: يوجد في الأسواق كتيب اسمه شمائل محمد صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد زيتو، أظن أنه محمد زينو، هل توصي بقراءته؟ أما كلمة شمائل فذكرت بالأمس أن معناها الصفات الخلقية والخلقية التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. أما هذا الكتاب لمحمد جميل زينو، فكل كتب هذا الشيخ كتب نافعة ومفيدة، فأوصي بقراءته. ما صحة خبر لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الدين أو أبدله ما تركته وجزاك الله خيرا؟ هذا الخبر ضعفه غير واحد من أهل العلم، منهم الشيخ الألباني، وسيأتي إن شاء الله ذكر لهذا. هل كان شق صدره عليه الصلاة والسلام معنويا أو حسيا؟ وهل كان أثر ذلك الشق واضحا في كبره عليه الصلاة والسلام؟ إن كان ذلك الشق حسيا فما الحديث أو الأثر الوارد في ذكر علامة الشق؟ شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم أمر حسي لا شك فيه، يدل عليه حديث أنس، وقد كان وذكر أنس أنه كان يرى أثر الشق بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام. وتنكر أو ينكر العقلانيون أو أرباب المدرسة العقلية حادثة شق الصدر، ويقولون إنه أمر معنوي، وهذا من الأباطيل التي وقعت فيها أو وقع فيها أرباب المدرسة العقلية. ورد في بعض التفاسير أن حبيب بن نفيل هو أمير قبيلة بجنوب الجزيرة اسمها ناهس، حيث اشترطوا على أبرهة أن يحفر لهم 7 آبار لسبعة أفخذ أو أفخاذ للقبيلة، ومن المعلوم لا تنال هذه الآبار أو لا تزال هذه الآبار موجودة إلى الآن. هذا يقول شيخنا الفاضل، نحبه في الله، أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، أعلم أو أعلم صاحبا لي يهم بكل شيء يشتمل على التسجيل أو يهتم بكل شيء يشتمل على التسجيل والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم كقصائد حسان، ولكنه يحفظ البردة كاملة للبوصيري ويسميه إماما. عندها حذرته من ضلالاتها فقال: وما الأمر في ذلك، إنها تشتمل على أبيات عظام جميلة المعنى، نرجو نصحه لأنه معنا في المسجد. طيب، أما قصيدة البوصيري فهي قصيدة ولا شك قصيدة عصماء، وهي من أبلغ القصائد التي مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا شك فيه، ولكنه وقع في كثير من الشركيات والاستغاثات والأباطيل والمبالغات الكاذبة، فبلاغتها والاستفادة من بلاغتها أمر، وما فيها من الشركيات والأباطيل أمر آخر. فنأمل من أخينا في الله أن يستفيد مما في بلاغتها، وأن يحذر مما فيها من الشركيات، وأن لا يستمع إلى هذا كثيرا أو يسمع هذه الأبيات غيره، فإن هذا أمر محرم. ويقال إن البوصيرية لم يقع في هذه الشركيات، وإنما أدخلها بعض شعراء الصوفية في القصيدة، ولكن هذا يحتاج إلى تثبت ويحتاج إلى بحث مؤكد ومقام عليه الدليل، والله تعالى أعلم. والعناية بالشعر أمر مستحب، ويثقف الألسنة ويسعف عند الاستدلال، لكن ينبغي أن يوازن بينه وبين الأمور الأخرى، وأن يغلب عليه الاهتمام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان وقته كله ينفق في سماع هذه القصائد وفي قراءتها وحفظها، فأعتقد أن هذا أمر مخالف للمنهج السديد. قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، أليس دليلا على شق الصدر للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان نعم، فأي المرات هي الأولى أم الثانية؟ وجزيتم خيرا. لا أعلم أن قوله تعالى، أو أن أحدا من المفسرين فسر قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك بأنه دليل على شق الصدر. ما صحة قوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام؟ الحديث صحيح، في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: السكينة والوقار في الفدادين. أهل الغنم لا يسمون فدادين، وقال في الفدادين أهل الغنم. الفدادون هم أهل الإبل، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل. فيفيدنا هذا من ضمن الحكم المذكورة أن رعي الغنم يجلب السكينة والوقار في الراعي. نعم، هذا صحيح، وذكره الحافظ ابن حجر وغيره، أن الذي يرعى الغنم يكون أو يتصف بالسكينة والوقار أكثر من رعاة الإبل والبقر، فإن فيهم جفاء وغلظة. هل يثبت مسمى الحجر بحجر إسماعيل؟ وهل تجوز الصلاة داخل الحجر؟ تسمية الحجر بحجر إسماعيل ينقل عن الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين أنه لم يثبت تسميته بذلك، وأنا سمعت ذلك ولم أتأكد من نسبة القول إليه حفظه الله، وأنا لم أبحث هذه التسمية هل هي صحيحة أو لا، ولكن هذا مشهور في كتب السيرة وفي كتب الفقهاء، ولعل الشيخ عبد العزيز عنده علم في ذلك. هل مات ورقة على الإسلام؟ وفقكم الله للعلم النافع، آمين. نعم، آمن ورقة بن نوفل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك آثار عدة تدل على إيمانه، ولعلي أذكر شيئا منها في درس قادم أو في الدرس القادم. وكان السلف يترضون عنه، وفي آخر سورة تفسير سورة الفاتحة في تفسير الحافظ ابن كثير ذكر أثرا يتعلق بورقة وترضى عنه، وكان السلف يترحمون عليه ويترضون عنه، فلا شك أنه من ضمن من آمن. هذا سؤال أو تذكير من أخينا الذي تعقب بالأمس منظومة البوصيري، يقول أخونا جزاه الله خيرا: غيرته شديدة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى. يقول: إني أحبك في الله تعالى، وأسأل الله أن يجمعنا والسامعين في مستقر رحمته، آمين. كيف تقول إنها تحفظ لبلاغتها وقوة معانيها؟ أعني قصيدة البوصيري. نعم، نحن نقول إن فيها معاني عظيمة وحكما بليغة، لكن هناك من الشعر العربي الوافر مما يغني عنها، وأكثر فائدة وبلاغة منها. أما أن تحفظ الأبيات الشركية لكي ندحضها ونردها فهذا أولى من أن نحفظها لبلاغتها وحسنها. وإنك لتعجب حين تعلم أن الكثير يحفظ أمورا منكرة ولا يعرف ضررها وكيف يرد عليها. أما حفظها من أجل التلذذ بأبياتها ولا سيما الأبيات التي فيها شرك صريح فهذا أمر محرم لا يجوز. وهناك بعض الأبيات من هذه القصيدة وهي قصيدة البردة فيها أبيات فيها حكم وهي سليمة من الشركيات والمبالغات، مثل قوله كما أنشد ذلك بالأمس فضيلة الشيخ عبد العزيز: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. هذان البيتان وغيرهما من الحكم السائرة في هذه القصيدة، ولقد ردد هذه الحكم كثير من علمائنا. أما الشركيات فأنا مع أخي السائل لا يجوز ترديدها ولا إنشادها ولا ذكرها البتة إلا من أجل كشف ما فيها من الشرك، ويجب أن نكون بعيدين عن القصائد والمدائح التي فيها شرك صريح وفيها غلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم ونفتديه بأرواحنا، ومحبته عليه الصلاة والسلام من علامات الإيمان وهي قربة من أعظم القرب، لكن يجب أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة مشروعة في حدود الشرع ولا نغلو في محبته، فإن الغلو في محبته خروج عن منهج السلف الصالح وأمر لا يرتضيه النبي صلى الله عليه وسلم بل هو عقوق له. والصوفية الذين يزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس عصيانا له وخروجا عن شرعه المطهر. فلا شك أن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وترديد الأشعار التي تحكي هذا الغلو أمر منكر لا يجوز. وصدق أخي الكريم أن هناك قصائد تغني عن هذه الشركيات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. لماذا لم يرتب القرآن الكريم كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في تجميع القرآن؟ ترتيب القرآن الذي بين أيدينا ترتيب توقيفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، لهذا لا يجوز أن يرتب القرآن الكريم على حسب النزول، فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب كان يقول: ضعوا الآية في سورة كذا، حتى فرغ من ترتيب القرآن على هذا الترتيب الذي نقرأه اليوم. وقد حاول بعض المعاصرين أن يرتب القرآن على سبب النزول، فقامت الدنيا ولم تقعد وانتفض العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، وهذا يدل على حماية الله عز وجل لهذا القرآن الكريم وتكفله بحفظه. وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام أن يصلي منكسا، أي أن يقرأ مثلا سورة الضحى ثم يقرأ بعدها سورة الأعلى، يقرأ أولا سورة الأعلى ثم يقرأ بعدها سورة الضحى حتى يلتزم بهذا الترتيب التوقيفي. عندما ذهب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ورقة، إلى ورقة بن نوفل، قال له: ورقة، هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، أو هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى ولم يقل عيسى، مع أن عيسى هو الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فنرجو التوضيح، والله يحفظكم ويرعاكم، آمين. قول ورقة هذا يدل على أن عيسى عليه السلام كان مجدداً لنبوة موسى عليه السلام، وذكر هذا بعض أهل العلم، فموسى عليه السلام كان مجدداً فعيسى عليه السلام كان مجدداً لرسالة موسى عليهم السلام جميعاً، والله تعالى أعلم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وارض اللهم عن صحابته أجمعين. لا الدروس الماضية، هذا سائل يقول: قول المشركين وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هل هذا احتقار منهم لنسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا، وإنما مرادهم أن هناك عظيمين من عظماء العرب، عظيم في مكة وهو الوليد بن المغيرة وقيل غيره، وهناك وأن هناك عظيما في الطائف أو في قبائل الطائف هو عروة الثقفي وقيل غيره، فهؤلاء يقولون: لماذا نزل الوحي على محمد وهو من أصغر قريش نسبا ولم يكن عظيما عندهم في نظرهم؟ كان لو كان محمد صادقا في نبوته ورسالته لا ما نزل الوحي عليه، وإنما نزل على أحد الرجلين. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب في الصلاة. السؤال: هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم نسل من جهة بناته، أم أنه انقطع نسله إلا من جهة فاطمة رضي الله عنها؟ بحثت في كتب السيرة فوجدت أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع نسلهن، ومن ولد لها من بناته عليه الصلاة والسلام مات في الصغر، إلا أمامة، إلا أمامة بنت زينب فإنها عمرت وتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت أختها فاطمة، ولكن لم يذكر كتاب السيرة أنه رزق منها. فيبدو والله أعلم أن نسل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة بناته انقطع إلا من جهة أم المؤمنين، من جهة فاطمة رضي الله تعالى عنها. يسأل أخونا السائل عن اسم أبي لهب واسم أبي جهل. أبو لهب اسمه عبد العزة بن عبد المطلب، وأما أبو جهل فاسمه عمرو بن هشام. ما المقصود بتعري أو بالتعري الذي ورد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع رداءه، والرداء ما يوضع على الكتف، والتعري يكون بخلع الإزار. يبدو والله أعلم أن هذا الكلام استدراك مؤدب من أخينا السائل، ولعلي أخطأت أو حصل سبق لسان مني فقلت خلع رداءه، والصحيح خلع إزاره، فهذا استدراك مؤدب. هذا يقول: هل تصح هاتين القصيدتين؟ والصواب: هل تصح هاتان القصيدتان اللتان ألقيتهما عن ورقة، وأين أجدها، وخاصة الأولى؟ القصيدتان ذكرهما الحافظ ابن كثير في كتابه السيرة الذي أفرده مصطفى عبد الواحد من البداية والنهاية، وهاتان القصيدتان يذكرهما وغيرهما عدد ممن كتب في السيرة، ولا أجزم بصحتهما وإن كانت الصحة ظاهرة عليهما، والله تعالى أعلم. هذان سؤالان أحيلهما إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز. أريد أن أكتب موضوعا حول موقعة الحرة، فأرشدني إلى المراجع المناسبة لذلك. وقعة الحرة من مراجعها أو من المراجع التي أستحضرها كتاب تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري، وكتاب المنتظم لابن الجوزي، وكتاب الكامل لابن الأثير، وكتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، ولمحمد إبراهيم الشيباني رسالة مستقلة في وقعة الحرة، وهي رسالة جيدة. لا تكاد تذكر بلاء قط إلا وتذكر المستشرقين، وتذكر أن أعمى البصر والبصيرة طه حسين يقول بها، فما حقيقة الرجل؟ حقيقة الرجل أنه أعمى البصر والبصيرة كما وصفته أنت، نسأل الله العافية والسلام. والرجل صنع على أيدي اليهود، فمشرفه على رسالته الأولى الدكتوراه يهودي ضليع، صنعه صناعة خاصة، وبعد ذلك لمع الرجل كما يقال، ورسمت حوله هالة عظيمة، ولقب بدكتور الدكاترة وعميد الأدب العربي من أجل أن يتصدر لحرب الإسلام، وفعلا حصل منه ذلك وهلك وهو يحارب دين الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يكافئه بما يستحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو الجزور أو ما هي الجزور؟ هل هو ما تبقى من الإبل من بعد الولادة أو ما تبقى من الذبح؟ والله الموفق إلى سواء السبيل. الجزور معروف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض أو أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، فالجزور يطلق على الإبل، يطلق على الإبل، فالناقة تسمى جزور. وورد في الخبر أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقسمت أقساما، فهذا أمر واضح، ويبدو أن أخانا ليس له أو ليست له علاقة بالإبل ورعيها. ذكرت حفظك الله أن العادات والتقاليد في العصر الحاضر قد تقف عائقا في طريق الدعوة، أرجو التوضيح مع ذكر بعض الأمثلة على ذلك، وجزاك الله خيرا. العادات والتقاليد في المجتمعات لا شك أنها تقف عائقا في سبيل الدعوة، ولكن هذه العوائق بالصبر والمثابرة تتذلل. وأنا أضرب لكم مثالا واحدا، العلامة الداعية والمجاهد الكبير الشيخ عبد الله القرعوي حينما وفد إلى منطقة الجنوب وجد فيها من العادات والتقاليد الباطلة والشركيات، منها اختلاط الرجال بالنساء في أيام الأعياد وأيام الختان، وكذلك عادات الختان القبيحة حيث يختن الإنسان ختنا عجيبا، يزال كل منابت الشعر، يعني كل ما فيه شعر يقطع جميعا إلى سرته. فجاء الشيخ وهذه العادات متفشية، وأعظمها العادات الشركية كالعكوف على القبور والعادات الباطلة الأخرى وهي عادات اجتماعية كثيرة. جاهدهم جهادا كبيرا وصبر على ما لقي من الأذى حتى استجاب له أكثر أبناء المنطقة واختفت هذه العادات، وأصبح تلاميذه يحاربونها، ونعمت المنطقة بنعمة التوحيد، وأصبحت المدارس في كل قرية، وأظهر الله عز وجل به الحق. وما مات رحمه الله ورضي عنه إلا بعد أن أصبحت هذه المنطقة محضناً للدعوة إلى الله عز وجل. ما رأيك فيما يقال أو ما يسمى بالترفيعة أو الرفاعة، وهو وضع بعض النقود في صدر المولود لمدة 40 يوما، يعني مدة النفاس، وإن كانت لا تجوز فما رأيك في البديل وهو إحضار هدية بدل ذلك؟ بارك الله فيك. هذا من البدع العجيبة، وأنا لم أسمع بهذا إلا من أخينا السائل، فهذا من البدع المحدثة. وأما إهداء شيء لوالدي المولود أو للمولود نفسه من لباس ونحوه فليس في هذا بأس إذا لم يكن في هذا غلو. كيف نربي أولادنا تربية إسلامية وهم حين يخرجون للشارع والمسجد يختلطون بالناس، يرون من الفساد والمتناقضات ما يهدم كثيرا مما يبنيه البيت؟ لا شك أن التربية في زماننا هذا من أشق ما يكون، ولكن على الرجل أن يجتهد في تربية أبنائه، وإذا وفق الرجل في زوجة صالحة تكون سندا ووزيرا له، أعين كثيرا على التربية. وأعتقد أن متابعة الإنسان لهذه التربية وحرصه على أبنائه والحكمة في ذلك، كل هذه الأمور ستعين الأب على تربية أبنائه رغم وجود من يؤثر على الأبناء في الشارع وفي المدرسة وفي غير ذلك من الأماكن. فالمتابعة الجادة والحرص الدائم من الأب خير معين على ذلك. أرجو أن تدعو لي في هذا الجمع المبارك، حيث إن أخي الذي يكبرني يضرب على العود، وكذلك أخي الذي يصغرني والذي يصغره مع صغر سني، وكثيرا ما أحس بطعم الغربة مع أنني في بيتنا وبين أهلي. يبتلى الإنسان أحياناً إذا هداه الله عز وجل بأسرة يكون فيها عدد من المنحرفين، قد يكون الأبوان على درجة من الانحراف، وقد يكون بعض إخوانه. وإذا وجد الشاب في أسرة ينال فيها من المضايقات والأذى فعليه أن يصبر، وعليه
أن يسوسهم بالحكمة. بعض الشباب تدفعه الحماسة إلى أن يفتح جبهة عليه في البيت ويريد أن يغير كل شيء في ساعات، كل شيء حرام، ودائما يقف خطيبا بينهم، هذا حرام وهذا حلال. أعتقد هذا من الدباشة وليس من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل. أعرف شابا هداه الله عز وجل وتحمس أو اشتدت به الحماسة فأراد أن يغير كل شيء في البيت بدءا بالتلفاز، ثم ضايقه إخوانه الذين يكبرونه، وأخيرا انهزم هزيمة منكرة ولجأ إلى الخروج من البيت. وأعرف شابا آخر تحمل الأذى منهم وعاملهم بالبر، بر أباه وبر أمه، بل إنه كان يقبل رؤوس إخوانه الكبار. وما إن مضت أيام إلا وقد تغير كل شيء في البيت. استجاب الأب لرغبة ابنه وأصبح نصيرا له، وأصبح يدفع إخوانه الصغار إلى الذهاب إلى المسجد، ووقفت أمه معه وقفة كريمة وأثرت على أبيه وأقنعته بإخراج التلفاز. وبعد ذلك هدى الله الأسرة جميعا، أصبحت هذه الأسرة أسرة مثلى. والسبب أن هذا كان حكيما في تعامله وفي دعوته، وكان الأول جافيا غليظا مجانبا للحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هناك رسالة ماجستير مطبوعة بعنوان مسؤولية الأب المسلم، ما رأيك فيها؟ إذا كنت تعني بهذه الرسالة، الرسالة التي كتبها عدنان نسيت الاسم الأخير عدنان با حارث، فنعم هذه رسالة قيمة تقدم بها الباحث في جامعة أم القرى لنيل درجة الماجستير، وبذل جهدا كبيرا فيها، فهي رسالة نافعة ومفيدة. لي أخ عمره 14 عاما، حاولت ربطه بشباب صالحين ولكن لم يستمر معهم، ودائما يكون بينه وبينهم مشاحنات ومعاندات في جميع الأمور وخاصة أمور الخير، على الرغم أن الفرق بيني وبينه 6 سنوات. فما ترى أفضل الطرق الأصلية؟ وسأل سؤالا آخر، قال ما الكتب التي تنصح بقراءتها التي تتحدث عن أحوال وقصص السلف الصالح؟ أخوك هذا أردت أن تؤثر عليه بالأسلوب العسكري. الأسلوب العسكري لا ينفع في الدعوة إلى الله عز وجل. أول شيء تحبب إلى أخيك هذا وأجزل له الهدايا التي تجعله يحبك ويحترمك، ثم اربطه بأترابه ومن هم في سنه. أنا أخشى أنك ربطته بمجموعة من المشايخ يكبرونه سنا، والإنسان إذا كان في بداية الطريق لا يألف من هم أكبر منه سنا، لا سيما إذا كانوا طلاب علم كبار. فاربطه بالمهتدين الصالحين من أترابه ممن هم في سنه، فإن هذا من أعون الأمور على التأثير عليه. أما الكتب التي سأل عنها أخونا السائل، فالكتب كثيرة في أخبار السلف وفي قصصهم، ولعل سير أعلام النبلاء من أجل الكتب إن لم يكن أجلها فيما صنف في تراجم سلفنا الصالح، ولكنه كتاب كبير، وقد اختصره أحد المعاصرين في كتاب في أجزاء ثلاثة سماها نزهة الفضلاء في تهذيب سير أعلام النبلاء، وهذا المختصر اسمه محمد موسى عقيل، اختصره اختصارا جيدا، اقتصر على تراجم الزهاد والعباد والعلماء، وذيل عمله هذا بفهرس جيد، فهرس تربوي يستفيد منه كل طالب علم. فأنا أنصح بقراءة نزهة الفضلاء فإن فيه خيرا كثيرا. صف لنا صلاة الغائب وكيف تكون، وهل كان إسلام حمزة بعد الهجرة أم قبل الهجرة، وهل صحيح أن من عادة قريش يعني الخط غير واضح، عند حضورهم من الصيد أن من عادة قريش أن يحضروا من الصيد إلى الكعبة ومن أجل الصلاة فيها أو كلاما نحو هذا؟ أما صلاة الغائب فهي عين صلاة الجنازة، ولا فرق بين صلاة الغائب وصلاة الجنازة على الحاضر، إلا أن صلاة الحاضر تكون الجنازة أمام المصلي، وكيفية الصلاة لا تختلف. أما إسلام حمزة فكان قبل الهجرة ولا شك، ولم أجد تحديدا صحيحا في هذا، لكنه والله أعلم كان مع أو في أثناء الهجرتين إلى الحبشة. أما إسلام عمر فكان قبيل هجرة المسلمين الأول هجرتهم الأولى، لأنه جاء في قصة إسلامه أنه رأى بعضهم وأنه سألهم إلى أين يريدون أن يذهبوا وأسلم بعد ذلك، ويبدو والله أعلم أن إسلام حمزة كان قبل ذلك. هل ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب على غير النجاشي؟ وهل علينا نحن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العصر، أم هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غير النجاشي صلاة الغائب، لا أعلم شيئا يتعلق بهذا الأمر. وأما بقية السؤال فلا أعلم جوابا عنه، والعلم عند الله تعالى، وأحيله إلى الشيخ عبد العزيز ليجيب عليه. كيف تقول إن أبا موسى الأشعري كان من أشهر من هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة، مع ما نعرف من أنه إنما قدم مسلما من اليمن السنة السابعة، وقدم على المهاجرين لما وافقهم في رجوعهم؟ ذكر أنه من المهاجرين الأول، والله تعالى أعلم. سمعنا أنكم، هذا سؤال وإن كان له خصوصية، سمعنا أنكم تعملون من زمن مع بعض طلبة العلم في تحقيق فتاوى شيخ الإسلام لتيمية، فما صحة ذلك ومتى سيخرج إلى النور إن شاء الله تعالى؟ هذا العمل هو رسائل علمية، والرسائل العلمية والله أعلم لا بركة فيها، وإنما يحصل بها صاحبها على مؤهل، وبعض من سعوا إلى هذا المؤهل من أجل أن يبقوا في المرحلة الجامعية ليدرسوا في المرحلة الجامعية، وهذا العمل لن يرى النور أبدا. لماذا؟ ليس تيئيسا، وإنما لأن هذا العمل يحتاج إلى هيئة علمية تقوم به، يحتاج إلى جهة مسؤولة تبذل له المال أولا، ثم يحتاج أيضا إلى هيئة علمية تشرف عليه، لأن المناهج مختلفة، كل واحد ممن كتبوا في هذه الفتاوى له منهج مستقل، وبينهم أحاديث مكررة، وبينهم تراجم مكررة، فلا بد من إشراف هيئة علمية على هذا العمل، ولا بد من مال ينفق على هذا العمل حتى يخرج إلى حيز الوجود. وهذا العمل ليس تحقيقا للفتاوى، وإنما هو تخريج للأحاديث والآثار الواردة فيها. ما معنى كلمة الغرانيق وجزاك الله خيرا؟ نعم، أنا ما فسرت كلمة غرانيق. الغرانيق كما يذكر بعض من كتب في السيرة جمع غرنوق، والغرنوق ليس له أصل في لغة العرب، وإنما يطلق في الأزمان المتأخرة على طائر يوجد على سواحل البحار، فيقول هؤلاء الأفاكون إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الأصنام لجمالها بهذه الطيور، وهذا من أعظم الافتراء على الله ورسوله. ماذا كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه عندما عاد من الهجرة الأولى بسبب ما سمعوه من أخبار؟ لا أعلم موقفا محددا، ولكنه أمرهم مرة ثانية أن يهاجروا إلى أرض الحبشة. هل انشقاق القمر حصل في العالم الكل أم حول أهل مكة؟ الذي أعرفه والله أعلم أن الذين رأوه هم أهل مكة والمسافرون الذين قدموا إلى مكة، ولا أعلم، العلم عند الله تعالى، هل رؤية في جهات أخرى من العالم؟ العلم عند الله تعالى. من كان من المشركين أشد إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أشدهم أبو جهل فرعون هذه الأمة، وأبو لهب، وكثير من كفار قريش لهم أثر كبير في أذية النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومنهم عقبة بن أبي معيط والأسود وغيرهما. متى قال حسان قصيدته في المطعم بن عدي؟ مع العلم أن حسانا من الأنصار. لا أعلم متى قال حسان هذه القصيدة، لكن لعل الرجوع إلى الديوان يحدد ذلك. إذا عطس شخص في مجلس مثل مجلسنا هذا، وهذا سؤال لا علاقة له بالسيرة، ونحن في حلقة علم كهذه، فهل يكفي أن يرد عليه شخص واحد أم لا بد من أن يرد عليه كل من سمعه؟ يرد عليه أو يكفي أن يرد عليه واحد، لكن إن رد عليه الحاضرون جميعا فلا بأس بهذا. أليس من الأصوب أن نينوى هي من أعمال الشام وبالذات لبنان وليس العراق؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. نينوى كما قرأت في كتب السيرة أنها من أعمال العراق وليست من أعمال بلاد الشام، وعلى أي حال نبحث في كتب معاجم البلدان. بسبب ضيق الوقت، لماذا لا يتم في هذه الدورة إنهاء العصر المكي أو العهد المكي بمتعلقاته؟ وبمشيئة الله يمكنك إكمال العصر المدني في أقرب فرصة أو تأجيل ذلك حتى الدورة القادمة إن شاء الله تعالى. نرجو الله عز وجل أن يهيئ دورات قادمة لتكون فيها مثل هذه الدروس. هل يؤخذ من تقبيل عداس لقدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز تقبيل قدمي أهل الفضل كالعلماء والوالدين؟ وما رأيكم في تقبيل ظاهر الكف اليد سواء للوالدين أو العلماء وأهل الفضل؟ تقبيل القدمين بالنسبة للعلماء لا أعلم في هذا ما يدل على الجواز، أما تقبيل كفي العالم وصاحب الفضل فهذا جائز، أجازه جمع من السلف، وهناك رسالة لأحد الأئمة لا أتذكر اسمه الآن حققها أبو عبد الله الحداد وهي من مطبوعات دار العاصمة. أما تقبيل كفي الوالدين وقدميهما فهذا أمر من البر، والله تعالى أعلم. هل من الجن صحابة يترضى عنهم أو تابعون؟ نعم، ذكر أن من الجن صحابة عاشوا إلى عهود متأخرة من عهود التابعين، وهناك قصة تذكر إن صحت فهي من الأدلة على ذلك، أن عمر بن عبد العزيز كان مسافرا فرأى حيوانا يشبه الفأر ميتا على الطريق، فألهمه الله عز وجل حيث أمر بعض من معه بالحفر له ودفنه، فدفن، وبعد أن دفن سمعوا هاتفا يقول: هذا آخر صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد دفنتموه. فالله أعلم. لم تذكر عند ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم للطائف وجود أسامة بن زيد. أسامة بن زيد لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر كتاب السيرة أن معه زيد بن حارثة مولاه. نعم، ذكرت كتب السيرة أن رفيقه في هذه الرحلة هو زيد بن حارثة الشيباني، والذي كان مولا للنبي صلى الله عليه وسلم. وردت بعض الاستفسارات عن اسم سفيان، هل هو اسم لي أو لا، وإن كان هذا أمرا شخصيا. نعم، سفيان لقب لجدي، والذي يذهب هناك ويسأل عن اسمي سيقال له من لأن هناك العشرات كلهم يسمون بعبد الله الحكمي، فإذا قلت سفيان عرفوا من المسؤول عنه، لكن هذا اللقب لا أعرف به هنا إلا نادرا. ذكرت أن أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو هي إحدى المرأتين اللتين بايعتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الأخرى فهي أم منيع أسماء بنت عمرو بن عدي بن سلمة. أنا ذكرت هذا أولا. هل الأولى أن يقال في السنوات ما قبل الهجرة عند الحديث عنها تاريخا مثلا سنة 11 أو 11 من المبعث، أو يقال سنة 2 قبل الهجرة؟ لم أطلع على من قال بهذه الطريقة في التاريخ، فالله أعلم. يقول: أرجو إعطاءنا نبذة عن حياتك العلمية والعملية. ليس في حياتي العلمية والعملية، إن كان هناك حياة علمية وعملية ما يفيد. ما اسم الصحابي الذي كان يصلي إلى الكعبة مستديرا إلى الشام، وأين أجدها وما صحتها؟ اسمه كما سبق قبل قليل البراء بن معروف، وخبره أخرجه ابن إسحاق بإسناد حسن، وتجده في سيرة ابن هشام. وأظن والله أعلم أن نعم رواه ابن إسحاق بإسناد حسن. لشيخنا هذا على سبيل المجاز، لشيخنا حافظ الحكمي رحمه الله كتاب نفيس بعنوان دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، آمل وغيري من المهتمين بالعلم الشرعي أن تتولوا تحقيقه وإخراجه في حلة زاهية، ولو أن تنقطعوا نعم ولو أن تنقطعوا عن بعض المشاغل لإنجازه، أو على الأقل اهتموا بتكليف أحد الحذاق بتخريجه وتحقيقه وإخراجه لطلبة العلم. أنا لست من الحذاق، فكيف أجد حاذقا؟ ولكم من الله تعالى الثواب الجزيل. سؤال خاص: أما كتاب دليل أرباب الفلاح فهو كتاب كما ذكر الأخ الكريم كتاب نفيس، وقد اطلع عليه الإمام الشنقيطي رحمه الله وأثنى عليه ووصفه بأنه كنز نفيس. هذا الكتاب لا أستطيع أن أقوم بتحقيقه إلا إذا أذن لي ورثة المؤلف، فإذا ذهب مجموعة من طلاب العلم وأقنعوا ورثة المؤلف وهم أبناؤه ولا سيما ابنه عبد الله مدير مكتب سماحة الشيخ عبد العزيز، وابنه الأكبر أحمد الأستاذ بكلية اللغة العربية، فإذا وافق على ذلك وسلم النسخ الخطية التي بحوزتهم فسأقوم بذلك إن شاء الله تعالى، وسأقطع أو أقتطع من وقتي ما أرجو أن يخرج الكتاب إخراجا مقبولا إن شاء الله تعالى، فلعله فلا يسبقنكم إليه. ودخلوا